بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد،
انتهينا في المحاضرة الماضية من مقدمة كتاب دفاع عن السنة للشيخ أبي شهبة، وندخل الليلة في صلب الكتاب. وقد عقد في أول الكتاب فصلا بعنوان نقد إجمالي لكتاب أبي ريا. هذا الرجل هو يدعى محمود أبو ريا، كتب عدة مقالات ورد عليه العلماء عدة ردود، رد عليه الشيخ عبد الرزاق حمزة وغيره من أهل العلم، فهو ممن ينكر حجية السنة وممن يطعن في السنة النبوية، إما بالتضعيف تضعيف عامة، وإما ببتل النقولات على معنى يوافق هواه. فممن رد عليه أو تصدى له الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى، واعتمد في كتابه دفاع عن السنة على كتاب أبي ريا أضواء على السنة المحمدية. وترى معظم المتكلمين في باب السنة ربما صب جام غضبه على أبي هريرة رضي الله عنه، ما يخلو كتاب في اعتراض على السنة من مهاجمة أبي هريرة رضي الله عنه. ولأنه أكثر من رواية ونقل آلاف من الأحاديث النبوية، فالطعن فيه يعني طعنا في كلم عظيم من السنة النبوية. ومن هنا نحن لا نقبل أي دعوة في اعتراض على صحابي واحد أو على غمزه أو لمزه. فدعوى الشيعة بعدم عدالة الصحابة دعوى خطيرة جدا تؤدي إلى هدم الدين من أصله وجذره. نفس القضية تبناها أبو ريا في كتاب أضواء على السنة المحمدية. هؤلاء الكتاب هم الذين يأخذ عنهم المستشرقون شبهات عن الدين، يعني جلد سهير وغيره من المستشرقين إنما استقوا شبهاتهم من هؤلاء الكتاب. أخذوا مقالات المعاندين للإسلام فنقلوها وترجموها إلى لغاتهم، ومن خلالها بدأوا بالطعن في شريعة الله تبارك وتعالى. إذن لو نظرنا إلى منشأ الشبهات في الإسلام بنجد أنها تدور على عدة محاور. يعني أي شبهة تطرأ علينا لها أصل وسبب. لو جينا نعد مع بعض كده منشأ الشبهات التي أثارها المعترضون، إيه هي؟ أولا اعتمادهم على نصوص واهية في الشريعة فلم يفرقوا بين صحيح أو ضعيف، ومن جملة ذلك اعتمادهم على بعض الإسرائيليات المنقولة في مصنفاتنا. دي شبهة عريضة يتناقلونها فيما بينهم، فأتوا بأحاديث مكذوبة أو لا تصح وفيها مجازفات ومخالفات للشريعة فوضعوها اعتراضات. ثانيا أتوا بأحاديث صحيحة وغيروا ألفاظها، فالحديث ثابت صحيح لكن زادوا في لفظه، أو أتوا بلفظ مستنكر من كتاب بعيد فالحديث ثابت الصحيحين وأتت زيادة فيها مخالفة أو مناقضة في كتاب النازل البعيد عند أبي يعلى عند الطبراني عند البزار فاعتمدوها وجها في الاعتراض، فده أصل عندهم. لذلك لما تأتي وتقرأ في شبهة لابد أن تهتم باللفظ الذي ألقي عليك، أهو اللفظ الصحيح أم زيد عليه. هم غالبا يزيدون ويغيرون الألفاظ والمعاني. ثالثا، اعتمدوا على أقوال بعض المفسرين على الآيات، فربما أتى مفسر أتى بعض المفسرين ونقل تفسيرا باجتهاد من هذا التفسير خالف أقوال العلماء وليس بمعتمد عندنا، فأتوا به وقالوا قلتم في تفاسيركم كذا وكذا، والتفسير ليس معتمد لكنه أخذ القول وقال هذا عالم من علماء المسلمين فنقل قوله على اعتبار أنه قول مجمع عليه. رابعا، أتوا ببعض الفتاوى للعلماء، ربما صدرت فتية في قضية، هذه الفتية وقع الشغب فيها فاعتمدوها وجها في الطعن في الشريعة، زي فتية صدرت من هيئة كبار العلماء منذ 60 عاما تقريبا عن جواز حدوث حمل يستمر 4 سنين، قضية وقعت للشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية، قالوا إن امرأة حملت وظل حملها في بطنها 4 سنين، فقال لا مانع من ذلك وقد وقع هذا في العرف السابق ولا معقب على قدرة الله، فقدرة الله تعالى فوق قدرات البشر وهذا إذا وقع نحن نصدق به. قامت الدنيا ولم تقف على هذه الفتية، والشيخ عندما أتى بالفتية أتى بنصوص عند العلماء السابقة أنه وقع هذا في العصر السابق، فشغبوا بهذه الفتية على العلماء، قالوا هذا الكلام يناقض الأصل والطب والعرف وغير ذلك. سبحان الله، وقفت على بعض التقارير الطبية التي أثبت فيها علماء الغرب وقوع مثل هذه الحوادث وإن كانت مستحيلة طبيا. بعض أطباء الغرب أثبت وجود مثل هذه الحوادث، امرأة تلد لسنة وسنتين وزيادة على ذلك، وقال وإن كان في عرف الطب بعيد جدا ومستنكر لكن لا إنكار على قدرة الله تبارك وتعالى، فنحن ما قلنا بهذا إلا وقوعا لما جرى. فلو أننا نظرنا إلى أصل خلقة بعض المخلوقات لرأينا أنها في أصل الطبيعة والطب قد يستحيل، كخلق عيسى عليه السلام مستحيل، كخلق آدم مستحيل، كخلق حواء مستحيل، إذن ذي قضايا فوق طاقات البشر، إذن قدرة الله عز وجل مهيمنة وحاكمة على أمور نراها بأعيننا، فهذا منشأ لبعض الشبهات. سابعا، اعتمد المفترون على أقوال المعاندين، اعتمدوا على أقوال المعاندين للإسلام، فإذا تتبعت تجد أن الهجوم على الدين هجوم قديم، أصحاب الفرق الضالة قديما أثاروا شبهات، لما تأتي في كل فرقة خرجت عن المنهج السوي بشبهة باعتراض، فالخوارج خرجوا بشبهات، والشيعة خرجوا بشبهات، والمرجئة خرجوا بشبهات، فالحاقدون على دين جمعوا شبهاتهم ثم نقلوها إلينا، إذن يقول لها قضايا قديمة ليست أمورا مستجدة، فما ترى شبهة أثيرت اليوم إلا ولها ذيل في السابق، إما بقول لبعض المبتدعة أو لبعض الملاحدة. وشيخ الإسلام رحمه الله رد على المبتدعة ورد على الملاحدة ورد على الفلاسفة ورد على المنطقيين ورد على الماديين، انت لو اتبعت كتابات شيخ الإسلام هتجد ان ده كله موجود، زي ايه؟ رد على المنطقيين، ضرب وتعارض العقل مع النقل، رد على مين؟ الملاحدة والطبيعيين، واخد بالك، وبعض المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل. إذن كتابات علماء السابقين كتبت ردا على هؤلاء، إذن يعني أن الشبهات قديمة وليست جديدة. ثامنا، اعتمدوا على اعتراضات قالها العلماء في مصنفاتهم، شبهة واعتراض. انتوا عارفين في كتب الفقه يقول لك ايه؟ قضية الفيقلة، عارفينها؟ الفيقلة معناها ايه؟ فإن قيل قلنا، دي مسألة عند الفقهاء. يعني ايه؟ الفقهاء نظرا لاتساع الذهن والأفق، بعد ما يخلص القضية يقول لك ايه؟ نبدأ بقى نفترض مسائل، بيسموها الفيقلة. يعني فإن قيل قلنا، فإن وقع أجبنا، وهكذا. أمور افتراضية افترضها العلماء، بمعنى أنه لو وقع ذلك فإنه بوقوع نجيب عليه بكذا، وقضايا افتراضية ربما لم تقع عند العلماء لكن افترضوها، فربما كانت بعض الافتراضات غير منطقية. يقول لك شوف بقى، ده يقولوا في كتاب الفقه الفلاني كذا وكذا وكذا، خاصة يعني علماء الأحناف، خاصة ما تراه في حاشية ابن عبدين، في تحشية تجد ان فيه افتراضات كثيرة جدا من هذا المعنى. بيأخذوا هذا الكلام ويخلوه ايه؟ شبهات تثار ضد الإسلام، فإما نقل عن المعاندين أو عن الملاحدة السابقين، فدي كلها ايه؟ مصادر الشبهات عندهم. كلام أبي ريا ليس كلاما جديدا، بل هو مسبوق بكلام المعتزلة، كلام المعتزلة الذين يقدمون عقولهم على النقل الصحيح، نفس المنهج ونفس الأدلة التي اعتمد عليها المعتزلة اعتمد عليها أبو ريا في كتابه. المصنف رحمه الله بدأ في الرد على هذا الكتاب رد التفصيل، بيقول في النقد التفصيلي للكتاب. طبعا يعني احنا يعني لن نقرأ في الكتاب قراءة يعني متصلة، لأن الكتاب طويل، فنحن نقف على يعني عناوينه وأصوله. بيقول زعمه أن العلماء لم يعنوا بالأحاديث والرد عليه، جاب كلامه ثم بدأ يرد على كلام المصنف. بيقول الشيخ رحمه الله، قد تأثر المؤلف بالمستشرقين والمبشرين الذين لم يمكنهم أن يتحرروا من سلطان الهوى والتعصب في هذا البحث، بل قال والحق يقال أصرف في الحكم على الحديث أكثر مما أصرفه، حتى جاء بحثه ضغطا على إبالة. قال وإليك الجواب كي يتضح الحق والصواب. لا أدري ماذا يريد من بقوله فإن أراد علماء الفقه والتشريع فها هم قد بذلوا في ذلك غاية الوسع وأولوه ما يستحق من عاتي والدرس. وبحسبك أن تستعرض الكتب التي ألفت في أحاديث الأحكام وشرحها لترى في ذلك عشرات المجلدات والموسوعات. وإن أراد علماء الدراية بالأحاديث فقد أوفوا في بحث متون الأحاديث وشرحها. ده كله رد عليه أنه لم يعنوا بالأحاديث ورد عليه وتحليلها على الغاية، ولم يدعوا ناحية من نواحيه الخصبة حتى قتلوها بحثا. وما من كتاب من كتب الحديث المعتمدة إلا وضعت له الشروح المتكاثرة. وبحسبك أن تتناول كهرسا من فارس المكتبات العامة لترى إلى أي حد عني العلماء المسلمون بالأحاديث النبوية عناية فائقة قد لا يربو عليها إلا عنايتهم بالقرآن الكريم، وخلفوا لنا في ذلك ثروة ضخمة حتى أنها بقيمته العلمية ونفاستها جذبت فئة من علماء غير المسلمين إلى البحث فيها وقضاء الأعمار في العناية فيها. طبعا إحنا نتكلم على العناية بالأحاديث النبوية، بنجد أن العناية تمت في كل مراحلها. أول مراحل العناية عناية الجمع، مش كده؟ عناية الجمع، فقد عنوا بجمع السنة النبوية في أسفارها. ثم أتوا بعد ذلك في العناية الثانية عناية التحفير، أي ضبطوا العبارات والألفاظ والحكم عليها، فصنفوا فيها مصنفات لبيان الصحيح من الضعيف، وهذا بيان في كتب العلم أو في مصنفات التخريج للأحاديث النبوية. ثم عنوا بألفاظ الحديث النبوي من الغريب، فجمعوا الغريب من الحديث النبوي وفسروه في مصنفاتهم. ثم العناية بالفهم الفقهي للأحاديث النبوية، فوضعوا شروحا لكل كتاب وضع، يعني قلما ترى كتاب ليس له شرح، بل لو تتبعت قد لا ترى كتابا في السنة لا شرح له، نادرا ما ترى ذلك. فالكتب الستة جميعها مشروحة، مش كده؟ الكتب الستة جميعها مشروحة، وما طبع بيننا جزء من المشروح، فهناك شروحات متعددة لم تطبع إلى اليوم، بل هي أصول كبيرة عظيمة وإلى اليوم لا نرى له وجودا في المطبوعات. يعني النووي له شرح على البخاري ولا وجود له، وتكلم ونقل عنه النووي في مواضع. ولو نظرنا ونزلنا إلى ما بعد ذلك نجد جميع الكتب وضع عليها شروحا، يعني مثلا بتجد أن كتاب شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي، هذا له شرح ضخم كبير للإمام العيني، العيني له شرح على شرح معاني الآثار بعنوان نخب الأفكار، هذا الكتاب في 8 مجلدات عظام، وطبع الكتاب مؤخرا أظن في 30 مجلدة أو ما يقرب من هذا الحجم، هذا طبع حديثا منذ عام تقريبا. يعني أنا آخر مرة رأيت كتابا مخطوطا في دار الكتب المصرية في 8 مجلدات عظام، المجلد يربو على 500 صفحة، وطبع الكتاب في حوالي 20 أو 30 مجلد تقريبا، دار ابن عفان طبعت الكتاب. هذا شرح من ضمن الشروح بخلاف شروح البخاري ومسلم. ابن حبان في كتابه كان شرحا، ابن حبان في أصل الكتاب له هو عبارة عن شرح لأصول الفقه بتقسيم الأمر والنهي إلى أقسام، ويا حبذا لو خرج هذا الكتاب. يعني احنا عندنا نظرة في أدلة علم أصول الفقه، عندنا نظرة شديدة، بتجد أن كتب الأصول أدلتها شحيحة، افتح أي كتاب من كتب الأصول تجد أدلة القياس، أدلة الإجماع، أدلة الاستصحاب، يعني هم حديث حديثين وربما كان فيهما ضعف، زي حديث معاذ بتاع القياس، فإن لم تجد قال وقايس، واخد بالك؟ ده حديث يعني اعتمد عليه الفقهاء والأصوليون في تسطير علم القياس. طيب تعال بقى للكتب السابقة، بتجد أن واحد زي ابن حبان وضع كتابه على مثال ليكون يعني جامعا لأدلة علم الأصول، وسماه التقاسيم والأنواع، سماه التقاسيم والأنواع هذا الكتاب، إنما أراد به بيان الأوامر النبوية والنواهي وأقسامها. فبنجد أن حتى ما وضع للجمع فقط فيه شرح وفيه بيان. ابن خزيمة يشرح وليست العبرة بكثرة العبارات، فابن خزيمة عباراته قوية وجامعة لمعاني عدة وفيها أحكام فقهية، كما هو الحال مع البخاري رحمه الله تعالى. إذن العناية في كل أبواب العلم واقعة في جمع الحديث النبوي. من هذا الباب تصنيفهم في باب الجرح والتعديل، لما نأتي على المكتبة الحديثية بنجد أن نصف المكتبة الحديثية تراجم رجال، نصفها أو ربما زاد عليها. ليه؟ لأن بها بالترجمة الرجال نستطيع البحث والمعرفة عن صحة الحديث وضعفه، فترجموا لكل من روى حديثا، وهذا من العناية. إذن لما نأتي على عناية العلماء بالسنة النبوية نجد العناية يعني تكاملت في كل نواحيها، فلا ترى فرعا من فروع الحديث إلا وقد اعتنى به العلماء السابقون. ثم قال: عناية المحدثين بنقل السند والمتن، وهذا من العناية. قال: لا أدري كيف سولت المؤلف نفسه أن يزعم أن المحدثين حصروا عنايتهم في السند دون المتن، إلى آخر مقاله. وكيف يتفق هذا وما ذهب إليه من الحكم على متن الحديث بالشذوذ والنكارة؟ يعني أبو ريب يقول أن المحدثين اعتنوا بالسند فلم يعتنوا بمتن الحديث، يعني إذا صار الشاغل عندهم الإسناد فقط ولا يعبون بالمتن. طبعا الكلام ده كلام سفيه وكلام من لم يفهم أو لم يقرأ كلام العلماء على الأحاديث النبوية. هنا رد المصنف رد جميل، يعني بيأتي بأدلة عملية على 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 اعتناء العلماء بالمتون. إزاي؟ قال: كيف يتفق هذا وما ذهب إليه من الحكم على متن الحديث بالشذوذ والنكارة والاضطراب والتعليل والوضع والاختلاط؟ لما نأتي على هذه الأبواب دي كلها أبواب درسناها، أبواب المصطلح، لما نحكم على الحديث بالشذوذ، قد يكون الشذوذ وقع في السند وقد يكون وقع في متن الحديث. إذن حكم العلماء بالشذوذ على متن الحديث ده نظر ليه؟ لمتنه، وإلا كيف يعرفون أن هذا اللفظ شاذ أو لا يثبت؟ كذلك النكارة، كذلك الاضطراب. الاضطراب بتجد الحديث بيروى بعدة ألفاظ متعارضة ومتشابكة، ويصعب الجمع والترجيح بين الروايات. لما حكموا على حديث القلتين بالاضطراب ليه؟ قالوا: لأن الاضطراب وقع في تحديد قدر القلتين، فهذا دليل على اضطراب الحديث، دليل على أن الحديث مضطرب، فحكموا عليه بالاضطراب بهذا المعنى. والتعليل والوضع والاختلاط، احنا درسنا قبل ذلك أن الحكم على الحديث بالوضع قد يكون بشواهد وعلامات، فالعلامة قد تكون في متن الحديث وتحكم عليه بالوضع ولا تنظر لإسناده، لا تحتاج للسند، لأن المتن قد بدا عليه النكارة والاضطراب بعلامات وشواهد وضعها العلماء. قال: لقد جعلوا من أمارات الموضوع ركاكة اللفظ بحيث يشهد الخبير بالعربية أن هذا لم يصدر من فصيح فضلا عن أفصح الفصحاء، وركاكة المعنى كان يكون مشتملا على محال، اشتمال الحديث على مجازفات ومبالغات لا تصدر من عاقل حكيم، والمخالفة للحس والمشاهدة، والمخالفة لصريح القرآن أو السنة المتواترة أو المسلمة أو الإجماع، مع تعذر التأويل المقبول في كل ذلك. طبعا دي مسألة مهمة، لأن مش كل مخالفة بين نصين نحكم على النص المخالف بالوضع أو بالضعف، شرط في ذلك أن يتعذر الجمع والتأويل. لكن إذا ثبت النصان فيستحيل أن ترى نصين متعارضان من كل وجه، يستحيل، فهذا لم يقع في الشريعة. ومن هنا وضع العلماء مصنفات وجهودا في كتب الحديث بيانا بأن الأحاديث النبوية لم يقع بين الصحيح منها تعارض. فارس هذا الميدان الإمام الشافعي، الفارس الأول في هذا الميدان هو الإمام الشافعي رحمه الله في كتابين: كتاب الرسالة واختلاف الحديث. في هذين الكتابين وضع قواعد، يعني كنت أتمنى أن يكون موضع الدراسة كتاب الرسالة، إذ أن فيه جمعا وقواعد ودفع اعتراضات بكلمات أصولية جامعة، فإذا نظرت في الكتابين سترى جهدا كبيرا ودفعا لشبهات أثيرة في زمن الشافعي، أو اعتراضات رآها الشافعي رحمه الله فرد عليها في كتابه اختلاف الحديث، ثم تبعه العلماء في هذا المنوال. فمثلا عندك كتاب السنة للخلال رد على مثل هذا المعنى، كتاب السنة للخلال على مثل هذا المعنى. كتاب الطحاوي شرح مشكل الآثار على نفس المنوال. تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة على نفس المنوال. مصنفات عدة إنما اعتنت بهذه القضية لبيان أن الأحاديث الصحيحة لا تعارض بينها بأي وجه من الوجوه. قال: أو يتضمن الحديث أمرا مستحدثا لم يوجد في العهد النبوي أو إلى غير ذلك مما أفاضت فيه كتب تاريخ الوضع في الحديث. طبعا نراجع في هذا مقدمة ابن عدي في كتاب الكامل، فقد عقد يعني مقدمة هامة لبيان أسباب الوضع وكيفية الوضع وعلامات وضع الحديث، وكذلك ما كتبه ابن حبان في مقدمة المجروحين، وما سطره ابن القيم في كتابه منار المنير. قال الربيع بن قصين: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره. وقال الإمام ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل: كل حديث رأيته تخالفه العقول وتناقضه الوصول وتبينه النقول فاعلم أنه موضوع. وللمحقق ابن القيم في ذلك كلام قيم نقله علي القاري في موضوعاته. طيب للشيخ بينزل كان ينبغي أن يأخذ من ابن القيم مباشرة بغير مصدر وسيط. فابن القيم له إشارات في ثنايا كتبه، يعني في ثنايا مقالات تجد أن الرجل يسطر علوم الحديث في أثناء العبارات. يعني مثلا لما تحب تقرأ عن أصول مذهب الحنابلة، الأصول الحديثية، اقرأ في كتاب الفروسية لابن القيم يعطيك أصولا عند الحنابلة. في هذا الكتاب وضع قواعد لمعاني أقوال الحنابلة، إذا قال أحمد كذا فالمعنى كذا، إذا كان عند الحنابلة بهذا الأمر فالسياق يعني كذا. ده وضعه في سياق كتاب من كتبه، فالرجل كان واسع المعرفة والاطلاع، فأثناء بحثه التقيه بما سطر قضية حديثية واسعة. كلام أي كلام؟ احنا كنا اذا لم يكن هناك تاويل سابق لازم القيد دوت، لان ما هو احنا بنقول دلوقتي هو ايهما الاصل، العقل او النقل؟ النقل هو الاصل، والعقل انما خلق ليفهم النقل، خلق ليفهم النقل. فاذا وضعنا العقل يعني مصادما للنقل الوارد او حاكما عليه هذا مبدا الضلال. احنا بنقول ان قول المعتزلة قول باطل، لانهم قدموا آراءهم على النقول الشرعية الصحيحة. لكن هذا يعني ان الحديث ثبت ضعفه ودل الدليل الواضح على هذا الضعف، وبالك ثبت ضعف الحديث، ثم تبين بعد الضعف ان الحديث مباين للعقول والوصول، فاجتمع الضعفين فيه، ضعف الاسناد وضعف المتن. قال: ولكي تزداد يقينا في هذا أسوق لك بعض نقود المحدثين للمتون، وستتأكد أن دعوى حصر العناية بالنقد في السنة دون المتن دعوى مردودة. قال ابن الجوزي في الحديث الموضوع: شكوت إلى جبريل رمض عيني فقال لي انظر في المصحف. قال ابن الجوزي: وأين كان في العهد النبوي مصحف حتى ينظر فيه؟ وقال الحافظ ابن حجر في تزييف الحديث الموضوع: أتاني جبريل بسفرجلة فأكلتها ليلة أسري بي، فعلقت خديجة بفاطمة. قال الحافظ: الوضع عليه الظاهر، فإن فاطمة ولدت قبل الإسراء بالإجماع. فنسمة إيه؟ تهميل يحكم من خلال التوريث والسيرة والمنقول. وقال ابن القيم في نقد الحديث الموضوع: إذا عطس الرجل عند الحديث هو صدق. قال: هذا وإن صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه، لأن نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله. ولو عطس ألف رجل عند ذكر حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بصحته بالعطاس. طبعا ده كلام يعني كلام ساقط من كل جوانبه. ثم عقد فصلا بعنوان: السر في اكتئاب المحدثين في نقد المتن. واقع الكلام ده مهم جدا، يعني التعدل في نقد المتن مجردا قضية ليست منهجا عند العلماء. وأنا أقول دائما: إذا صح سند الحديث فتريث كثيرا في حكمك على متنه. يعني إياك أن ترفض حديثا صح سنده لأن المعنى فيه مخالفة. لا، صح السند فغالبا سترى له توجيها عند العلماء، لكن العقل لم يدرك. لأن احنا لما نأتي وننظر إلى الحديث النبوية بنجد أنها سيقت في الزمن الأول. بعض الأحاديث تضمن إعجازا علميا، ماشي، هذا الإعجاز ظهر في زماننا ولم يكن معروفا في زمن الصحابة. فالصحابة عندما نقلوا الرواية وربما لم يفهموا المغزى من هذا الحديث ولا العلة التي من أجلها وضع البيان أو التحريم، لكن أخذ الحديث برمته فلم يتوقفوا فيه لأننا لم نفهم علة الحديث فقبلوه. هذا يعني أن الحديث إذا صح سنده فلا ينبغي التوقف فيه. لماذا؟ لأن العقل ليس حاكما على الشرع، فالعقل ربما لا يدرك مراد الشارع، لا يدرك حقيقة الأمر ولا العلة المقصودة بها من ذكر الحديث. فهنا العلماء اجتهدوا وتريثوا في حكمهم على الحديث أو على رد الحديث لأن المعنى له اعتبارات أخرى. بيقول: نحن لا ننكر أن المحدثين توسعوا في نقد السند أكثر من توسعهم في نقد المتن، وذلك سر نحب أن نجليه للقراء والباحثين. وفي الحق أن علماء الحديث كانوا أبعد غورا وأدق نظرا وأهدأ بالا حينما لم يجروا في نقد المتن الأشواط البعيدة التي جروها في نقد السند، وذلك لاعتبار ديني لاحظوه في السنة عند الاكتفاء بصلاح الراوي وتقواه وعدالته ظاهرا وباطنا وضبطه وحفظه وتوقيه الكذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في نص هو أصل ومرجع في الدين. فمتى توفرت العدالة بشروطها مع الضبط والحفظ والأمانة والتحرر من التزيد والتغيير كان احتمال الكذب والاختلاط بعيدا جدا، ثم إن لم يكن ممتنعا، وإذا فلم يبق بعض من حاجة للمبالغة في نقد المتن. وذلك لأن متن الحديث، هنا بقى ذكر أسباب قوية أن الحديث إذا ثبت سنده فلا ينبغي الاعتراض على متنه. لماذا؟ لأن الناقلين عذور حفاظ ولم يثبت الخطأ ولا الغفلة، فلا بد من القبول. قضية المتن إذا لم يدرك العقل هذا الأمر فهذا أمر يتنزل أيضا على القرآن، القرآن أيضا يتنزل على هذا المعنى. فكم من آية العقل لم يدرك معناها، بل إن الله تعالى أثبت أن بعض القرآن لا يفهم إلا بعض العباد، وفي جزء لا يعلمه إلا الراسخين، وجزء لا يعلمه إلا الله. فلو أخضعنا العقل حاكما على هذا الأمر إذن للوازم ذلك أن يوضع القرآن في نفس الميزان في القبول والرد، وهذا محال. لأسباب، أي الأسباب؟ يقول: قد يكون متشابها غير مفهوم العبارة، فلا محل مع هذا الاحتمال لتحكيم النقد العقلي المدرج في المتن، إذ مثل هذا المتشابه مما لا تستقل العقول بإدراكه ولا يدرك المراد منه إلا من الله أو عن رسوله المبلغ عنه. والواجب إما الإيمان به كما ورد مع تفويض علم حقيقته إلى الله والتنزيه عن الظاهر المستحيل، أما التأويل بما يوافق العقل وما أحكم من النقل، وذلك مثل أحاديث الصفات ونحوها. طبعا دوت يعني زلل من المصنف رحمه الله إذ أباح التأويل في باب الصفات لأنه موافق للعقول، وهذا خطأ محض ومخالف لمذهب السنة والجماعة. قال ثانيا: وقد يكون مثل الحديث ليس من قبيل الحقيقة بل من قبيل المجاز، فرفضه باعتبار حمله على الحقيقة استنادا إلى أن العقل أو الحس والمشاهدة لا تقر مع إمكان حمله على المجاز المقبول لغة وشرعا تهجم وتنكر لقواعد البحث العلمي الصحيح، وذلك مثل حديث ذهاب الشمس بعد غروبها وسجودها تحت العرش المروي في الصحيح حديث أبي ذر، فلو حملناه على حقيقته لأدى ذلك إلى البطلان، على حين لو حمل على المجاز المستساغ لظهر ما فيه من سر وبلاوة. هنا الإشكالية أن بعض كتب الردود تحتاج إلى ردود، هذه إشكالية نحن نعاني منها، أن الكثير من كتب الردود تحتاج إلى ردود، فالشيخ بهذه العبارات أوقعنا في مشكلة ثانية، أننا في مثل هذا الحديث لأن العقل لا يستطيع تصور هذا الأمر فأنكر حقيقة المسألة، ولا معنى لهذا الإنكار، أنت لا تعلم كيف تسجد الشمس وثبت النص أنها تسجد، يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه؟ تذهب تسجد تحت العرش، فأنت لا تعلم كيف تدور الشمس ولم تصل إلى حقيقتها، وما وصل أحد إلى أن يمس الشمس بيده فلا تعلم ماهيتها، فكيف ننكر هذا الأمر وقد ثبت بالنقل الصحيح أنها تسجد، فلماذا نصرف اللفظ على حقيقته إلى مجازه؟ إذن ده تحكم بغير دليل. فهذه إشكالية أن من كتب ردا على بعض أهل الضلال وقع في إشكاليات، ربما أول حديثا صحيحا وصرفه عن حقيقته كما فعل الشيخ هاهنا، ودي إشكالية. ونحن عندما تتبعنا الكتب المصنفة في الردود على أهل الباطل وجدنا الكثير منها يحتاج إلى رد، إلا من كان على مذهب السنة والجماعة. تجد مثلا دكتور محمد عمارة يكتب كتابات في الرد على العلمانيين والنصارى واليهود، لكن للأسف يتبنى منهج المعتزلة في الرد، فإن كان الحديث مناقضا لما يرى في عقله يرد الحديث حتى لو أجمعت الأمة على قبوله، يبقى رد الشيخ أسوأ مما قاله المعترض. المعترض قال لك إزاي الشمس تسجد؟ هو ما أنكر الحديث، قال لك عندكم حديث هوت وإن الشمس تسجد، الرد لا ما تسجدش خلاص ولغى الشبهة. عندك سؤال بيقول ده النصارى كافر، قال لك لا مش كافر، واخد بالك؟ قال لك ده عندكم في الإسلام في حد في حكم الرد، قال لك خلاص ده كان زمان وإيه وبطل. يبقى الشبهة الأولانية أسهل من رد التاني، فلو أنه لم يتكلم لكان أسلم، لما تكلم أبطل حكم بالكلية، لكن الأولاني أثار شغفا على أصل مقرر عندنا وعنده. جي العالم المسلم لما يرد رد برد عجيب فنفى أصل الحكم. بنجد أن كثير من الردود الآن لما نتتبعها حكم الرق عند بعض العلماء الذين تولوا الرد نفوه تماما، قال لك مفيش حاجة اسمها رق في الإسلام، شبهة مثيرة، فكان الرد ابطل الرق، حكم الردة ابطال حكم الردة، وهكذا دواليك عندما تثار شبهة مش عارفين يرد عليها يقول خلاص ضيع المسألة كلها ونذهب بحكم كاملا حتى يعني تجنب هذه القضية. فإذا الرد يكون أخطر من الشبهة الأصلية، ودي مسألة خطيرة جدا. فهنا المصنف وقع في هذا الخطأ ألا وهو صرف الحديث عن ظاهره، وهذا لا ينبغي. ثالثا يقول: وقد يكون مثل الحديث من قبيل المغيبات كأحوال القيامة واليوم الآخر، فردها تحكيما للعقل فيها وبناء على قياس الغائب على الشاهد وليس من الإنصاف، وذلك الأحاديث الواردة في صفة الجنة ونعيمها والنار وعذابها ونحو ذلك. طبعا الذين يردون هذا يردون باستعمالهم القياس، يقول لك كيف أقع العذاب في القبر، كيف أقع النعيم، كيف تخرج الروح، دي كلها قضايا غيبية إنكارها ليس بمستجاز لا في الشرع دنا ولا في شرع من كان قبلنا. ففي كل الشرائع التي كانت قبلنا ككتاب اليهود أو كتاب النصارى إثبات الحياة الغيبية، إثبات العذاب والنعيم، فإنكار مثل هذا إنكار لما ثبت بالتواتر في كل الملل السابقة. قال: وقد يكون مثل الحديث من الأخبار التي كشف العلم عن مسايرتها. أظن هنا مكتوبة خطأ، مساتيرها صح؟ ما أظنش. مسايرتها، نعم صحيح، عن مساتيرها، واعتبرت من المعجزات النبوية التي جاءت الأيام لتصديقها، وذلك مثل الحديث الصحيح: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، فقد أثبت بعض الأطباء أثر التراب الفعال في قتل وإزالة الميكروب المختلف عن سؤر الكلب المتخلف عن سؤر الكلب، على حين كان بعض المارقين يعتبرون مثل هذا مجازفة وتعنتا في التشريع، وأما المؤمنون فكانوا يعتبرون من قبيل التعبد حين خفيت عنهم الحكمة. كمالك مثلا، الإمام مالك يعني يقول إن هذا من التعبد، ولذلك في مذهبه حل أو أن إثبات طهارة سؤر الكلب ليس عنده نجسا على هذا المعنى لما غابت عنه العلة أو لم يفهمها. هذا رد جيد، ان الحديث غاب او غابت حكمته عن بعض الناس فلم يرد، فكان تاويله سائغا في ذلك الامر وليس مستبعدا. اشكاليه ان بعض علماء المسلمين عندما ايضا تناولوا هذا الحديث بالرد او ردوا على شبه نفوا صحه الحديث وتكلموا عليه، وكحديث مثلا الكلب الاسود والكلب الابيض، فنفى الحديث جملة وقال لم يثبت الحديث. للأسف كل من وقع في هذا إنما وقع لتبني لقول المعتزلة، يعني قرأ كثيرا بكلام الرازي وكلام الجباري اللي هو المعتزل الكبير فتأثروا بهؤلاء. فالقاضي عبد الجبار رجل كان متكلما جدا وكان ذكيا وكان له ردود على القرآنيين وعلى المبتدعة والملحدين، فتجد أن الذين تولوا الرد استفادوا من هؤلاء من كتابات الرازي الزمخشري والجبائي، فنقلوا هذا الكلام في مصنفاتهم زي مثلا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، راجل له كتابات جيدة وردود على العلمين قوية، لكن أيضا وقع في مثل هذا الباب من التخبط. ولو لم يصنف يعني كتابه الفقه بين أهل السنة والحديث لكان خيرا له، يعني يا ليته لم يكتب هذا الكتاب، فعندما كتبه أغرى بنفسه بكتابة هذا الكتاب. لا طبعا، ولذلك المشايخ هم مشايخ السلفيين ينكرون، يقول لك نحن لا نحتاج إلى إثبات العلم. الشيخ ابن باز دائما كان يقول نحن لا نحتاج إلى إثبات صحة الحديث بالعلم التجريبي، لأن العلم التجريبي تجربة تأتي وقد تتغير يوما بعد يوم، فلا ينبغي أن نتكلم دائما ونقول والله نستعمل هذه فقد ثبت في الطب كذا وكذا وكذا. لا بلاش. ليه؟ لأن الطب يتغير والتجربة تتغير، عندنا أصل بذاته لا يحتاج إلى مزيد بيان، لا يحتاج إلى مزيد تأكيد. الناس لما مثلا يروح الحرم يقعد الكلام على مية زمزم، يقول لك والله ده في واحد ياباني والله صيني أسلم لما حط مية زمزم على التجارب العملية، وجد أن التغير الطبيعي لزمزم غير التغير الطبيعي لغير زمزم، وإيه يبدأ يتبنى أن زمزم دي أفضل المياه من خلال تجربة رجل ياباني أسلم بماء زمزم. نحن لسنا بحاجة إلى مثل هذا، عندنا ثبت النص أنها ماء طاهر، ماء فيه بركة وخير، خلاص يكفينا ذلك ولا نحتاج إلى تجربة عملية لتأكيد هذه القضية. لكن ضعاف الإيمان يروح لهم ذلك دائما، وأحيانا يكون الطرح دوت نافعا في مواضع. يعني عندما تخاطب رجلا غربيا غالبا بيكون هذا الخطاب ناجع ونافع لمثل هؤلاء، بيكون مدخل قوي لأنهم لا يؤمنون بالقرآن. أنت تخاطب رجل لا يؤمن بكتابك ولا بنبيك، فتحتاج من الأدلة العملية العلمية ما تؤكد به حجتك، ودي قضية ثابتة في الشريعة. فهذا لسان قومهم، نخاطب الناس بلسانهم، فعندما يبعث النبي يبعث بلسان قومه، يبعث بما يقيم الحجة عليهم. فعندما نخاطب الغرب بمثل ما يؤمنون به لا شك أنها قضية نافعة. فمثلا عندما أذهب إلى بلاد أمريكا أخاطب أناسا لا يؤمنون بالقرآن وأقول ثبت عندنا إعجاز علمي، والمعجزة ثابتة في القرآن، المعجزة العلمية والتجريبية ثابتة، فما المانع أن تستعمل في موضع يكون فيه السبب لهداية آخرين؟ فهذا لا نزاع فيه. لكن أن يكون حديث الداعية وديدنه بهذا المعنى فهذا لا نحبه أبدا. طيب، يقول يقول في وفقد أثبت بعض الأطباء أثر التراب الفعال في قتل وإزالة الميكروب المتخلف عن سور الكلب، قرأنا هذا. ثم قال: أريت أيها المنصف لو أن العلماء المحدثين تمسكوا بالنظر السطحي وتصرعوا في الحكم ببطلان هذا الحديث وأمثاله مما خفي وجه الحكمة فيه، ثم ظهرت بعد ذلك الحكمة واضحة، ألا يكون ذلك جهالة في البحث وقصورا في النظر وإجحافا بحق صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم؟ ثم ألا ترى معي أن المحدثين كانوا على حق في هذا المسلك الذي انتهجوه؟ طبعا هذا الكلام كلام جيد. ثم ساق جهود العلماء في وضع أصول الحديث وما كتبوه في علم البحث والتخريج والتصنيف، فذكر عدة مصنفات في علوم الحديث مما وضع لبيان الصحة من الضعف. طيب، ثم انتقل إلى فصل آخر وهو زعم أن الحديث كلها رويت بالمعنى ورد عليه. طيب، نقف عند هذا الفصل. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.